بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الإيمانية والوعظية والتذكيرية، والتي هي بعنوان اغتنام مراحل العمر، والتي هي من تنظيم المؤسسة المتميزة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه. وفي ظن القاصر أن المؤسسة جزاها الله عز وجل كل خير، وجزى الله القائمين عليها كل خير، قد أحسنوا إحسانا عظيما في انتقائهم لهذا الموضوع المفيد ولهذا الموضوع المهم، خاصة في هذه الأيام، فكلنا يحتاج إلى وعظ وإلى تذكير بأهمية اغتنام مراحل العمر، وأن نغتنم هذه الأيام في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالواحد منا لا يدري متى يبغته الأجل، فقد يخرج الإنسان من هذه الدنيا في أي لحظة من اللحظات. فسعيد الموفق بارك الله فيكم هو الذي يستعد للدار الآخرة ويتزود بالأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة الكرام ويبين لهم أهمية الوقت، فيقول بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وللأسف الشديد، الإنسان لا يعرف قدر هاتين النعمتين إلا إذا ذهبتا عنه. فإذا كان الإنسان في فراغ ثم انشغل انشغالات عظيمة تندم بعد ذلك، وإن كان في عافية وصحة وسلامة فولت نعمة العافية، ندم بعد ذلك ندما عظيما. فالموفق من يبادر باغتنام هذه النعم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح والاجتهاد في مرضاة الله عز وجل. فإن كل واحد منا إذا وقف بين يدي الله عز وجل سيسأل عن هذا العمر، فيما مضى، فيما قطعه، فيما انصرفت هذه الأيام، وفيما تصرمت هذه الدقائق والساعات واللحظات. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن ننتبه لأيام وساعات ودقائق ولحظات العمر أن تذهب علينا هباء منثورا. أيها الأحبة الكرام، الوقت نعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أقسم بآيات كثيرة من القرآن في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وذكر فيها بعض الأمور المتعلقة بالوقت، والضحى والعصر والليل إلى غير ذلك من الآيات. في هذه الآيات تنبيه إلى أهمية استغلال الوقت، وأن الوقت أمر مهم جدا، لذلك أقسم الله عز وجل به. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأتمنى على الواحد منا أن يتأمل في هذا الحديث جيدا حتى يدرك نعمة الوقت ونعمة أنه لا يزال على قيد الحياة. يقول صلى الله عليه وسلم: لما مر على قبر دفن حديثا، قال صلى الله عليه وسلم: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. لاحظوا الكلام عن من؟ عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتان أحب إلى هذا الميت من بقية دنياكم. هذا الميت صحابي، فكيف بسائر الموتى؟ يتمنى الإنسان أن يرجع للدنيا ويركع لله ركعات ينتفع بها عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، كم من أوقات تمضي علينا ونحن لم نستغلها في طاعة الله، وكأننا قد أخذنا صكا وتوقيعا وأمانا أننا سنعيش السنوات الطويلة والأعمار المديدة. يقول لي أحد الزملاء بأن عندهم زميل في العمل، وكان هذا الزميل شاب متدين على استقامة، وكانت له آمال وطموحات دنيوية كبيرة جدا. قال انصرف من عمله يوم الخميس، قال ما انتظرنا إلى يوم الأحد، نحن ندفنه في يوم الجمعة أو في يوم السبت، توفاه الله سبحانه وتعالى، نام ولم يستيقظ. فالإنسان إذا أحسن في العمل الصالح أقبل على الله، وبإذن الله عز وجل عنده زاد عظيم لذلك اليوم العظيم. أما إذا كان معرضا عن طاعة الله ويمني نفسه بالأماني، يعني إذا وصل عمري 50 سأقبل على الطاعة، وصل عمري 60 سأقبل على الطاعة، كم ذهب من شباب في ريعان شبابه. فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. جاء عن بعض السلف الصالح أن رجلا يقال له إبراهيم بن يزيد العبدي، هذا الرجل يقال له أبو إسحاق، ذهب مع صديق له يقال له رياح القيسي إلى المقبرة، فقال رياح القيسي لإبراهيم بن يزيد العبدي: يا أبا إسحاق، ما ترى هذا متمنيا لو مني؟ يعني هذا الميت صاحب القبر لو قالوا له تمنى سيتمنى ماذا؟ قال يتمنى والله أن يرد إلى هذه الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويصلح. فقال رياح القيسي: قال فها نحن فيها، يعني هذا الميت سيتمنى أن يرجع للدنيا كي يعمل العمل الصالح. فرياح القيسي يقول: طيب نحن الآن موجودون في هذه الدنيا، لماذا لا نقبل على شيء سيتمناه الأموات؟ فنهض وجد واجتهد في طاعة الله ثم لم يلبث يسيرا أن مات. فلذلك الموتى يتمنون أن يرجعوا إلى هذه الدنيا كي يتزودوا من الأعمال الصالحة. وأذكر شابا توفي رحمة الله تعالى عليه، وكان من خيرة الشباب تدينا واستقامة وحرصا على الطاعة والعبادة، توفي في ريعان الشباب. رآه أخوه في المنام بعد موته فقال له: يا فلان، فعلت أعمالا صالحة كثيرة ولكن هناك عمل لم يتيسر لي أن أؤديه. قال: ما هو؟ قال: لم يتيسر لي أن أذهب إلى الحج. فالمقصود أن الإنسان يبادر ويجد ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى قبل أن يبغته الأجل، لأنه كما هو معلوم أن هذا الوقت هو حياتك. لذلك يقول الحسن البصري، هذا التابعي الجليل العابد الزاهد، يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، وكلما ذهب يوم ذهب بعضك. كلما ذهب يوم من حياتك كلما ذهب من حياتك جزء، فانتبه، وأنت في كل يوم تتقدم إلى النهاية وإلى الأجل المحتوم الذي قال الله عز وجل عنه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك قيل: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. الحياة هذه عبارة عن ماذا؟ دقائق وثواني وساعات، إما أن تملأها في خير أو تملأ في شر والعياذ بالله. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة وينصحهم ويذكر شباب الصحابة خصوصا بأهمية استغلال الأوقات في طاعة الله عز وجل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أخذ بمنكبه ثم وعظه ونصحه فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل يمضي سريعا في حاجته، ما يقف في كل مكان وفي كل لحظة وفي كل حين، والغريب يريد أن يرجع إلى وطنه وإلى داره. ما هي الوطن؟ الجنة بإذن الله عز وجل وطن في الآخرة، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فابن عمر انتفع بهذه الموعظة انتفاعا عظيما، فماذا كان يقول؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تحط في بالك أنه يمكن تدرك الصبح لأن يمكن ما تدرك الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يمكن الإنسان ما يدرك المساء فيبادر. يعني عندك ورد لقراءة القرآن الكريم، بادر بقراءته، لا تقل إذا جاء الليل سأقرأ وردي من القرآن. طيب يمكن إذا جاء الليل تكون مشغول أو يعرض عارض أو يقع عليك أمر وما تتمكن من تلاوة القرآن، بادر. ثم قال ابن عمر: وخذ من صحتك لمرضك، يعني خذ من الصحة واستمتع بها في طاعة الله قبل أن يأتيك جزء من العمر وأنت مريض لا تستطيع أن تعمل الأعمال الصالحة. ومن حياتك لموتك، استمتع في حياتك بطاعة الله قبل أن يأتي الإنسان الموت ويتمنى لو تزود من العمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، هذه النصيحة من نبينا صلى الله عليه وسلم لواحد من شباب الصحابة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بماذا كان ينصح الناس عموما؟ كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. هذا هو حالي مع الدنيا. فالإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى السلف الصالح كيف كانوا يتقربون إلى الله. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، هذا الرجل يروي عن التابعين، ماذا قيل في ترجمته؟ قيل في ترجمته: لو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد. يعني عمر وقت بطاعة رب العالمين. لو قيل له يوم القيامة غدا، طيب ما الذي سيفعل أكثر؟ وقته مشغول بطاعة الله عز وجل. الأحنف ابن قيس وهو من التابعين، ماذا قيل في ترجمته؟ لما قيل له إنك رجل كبير وإنك تكثر من الصيام، قال: إني أعد هذا الصيام لسفر طويل. انظروا كيف كانوا يتعاملون مع هذه الحياة الدنيا، يعلمون أن الدنيا دار عبور. وبعض الناس يتعامل مع الدنيا كأنه أخذ صكا وتوقيعا وأمانا بالخلود في هذه الدنيا وعدم الموت. والموفق من يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: كيف أستغل وقتي في طاعة الله؟ بعض الناس يتصور أن استغلال الوقت في طاعة الله معناه أن تقطع نفسك من العمل، أنك تترك الدنيا، أنك تنعزل عن الدنيا بالكامل. والنبي صلى الله عليه وسلم دينه دين الحنفية ودين السماحة ودين اليسر ودين الاعتدال. كيف نؤمر بهذا؟ لم نؤمر بهذا في ديننا، لم نؤمر في ديننا أن نحمل على رقابنا وعلى ظهورنا الأحمال الثقيلة أو الأغلال، وإنما يسر الله عز وجل علينا تيسيرا عظيما. مع الانتباه أحبتي الكرام أن الله شاكر شكور، يجزيك على العمل القليل بالجزاء العظيم. أول أمر تجعل نصب عينيك في اغتنام وقتك في طاعة الله عز وجل أن تؤدي الفرائض، هذه هي أحب الأعمال إلى الله. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. انظر بارك الله فيك إلى مسائل الإيمان، انظر إلى المسائل المتعلقة بالصلاة وبالصيام والزكاة والحج وجميع الواجبات الشرعية، أدها كما يحب الله وأبشر بالخير العظيم. مثلا عبادة الصلاة، ينبه السلف الصالح فيقولون: على قدر تعظيمك للصلاة أو على قدر تعظيم الصلاة في صدرك يكون تعظيم الإسلام في صدرك. يعني عظم شأن الصلاة ولا تكن ممن يؤخر الصلاة أو يضيعها. كم ضاعت علينا من خيرات، خاصة معشر الرجال، لما نقول للتو قد أذن المؤذن. شتان ما بين من يقول للتو قد أذن المؤذن وبين بعض السلف الصالح كان يعمل حدادا فيرفع المطرقة ويريد أن ينزلها فيسمع الأذان فلا يرجع المطرقة، يضعها مباشرة، يقوم ويتوضأ ويبادر بالذهاب للصلاة. وحقيقة أيها الأحبة الأفاضل، رأيت بعض عامة الناس والله عندهم من الجد والاجتهاد في المحافظة على الصلاة وإدراك الصف الأول ما ترجو لهم بذلك الخير العظيم. كان رجل في مسجدنا توفي رحمة الله تعالى، مشيه بطيء وأقدامه ضعيفة، فكنت أحاول أن أنافسه في التبكير إلى الصلاة وإلى الصف الأول، فكان في الغالب يسبقني ولا أتمكن من منافسته على هذا الأمر. بالأمس صليت صلاة المغرب في إحدى المساجد، فقال لي أحد الأشخاص: هذا الرجل الذي أمامنا عمره، جالس على الكرسي، قال عمره تقريبا 90 سنة ويبكر للصلاة ولا تخطئه تكبيرة الإحرام. الفرائض يا عباد الله انتبهوا لها، هذه أحب الأعمال إلى الله، والإنسان إذا اشتغل بأداء الفرائض والبعد عن المحرمات وفق توفيقا عظيما وأعين وفتح الله عليه من أبواب الخير الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي لابد أن ننتبه له إذا أردنا أن نستغل أوقاتنا، أن نغتنم أوقاتنا وأعمارنا في أداء السنن والمستحبات. بعض الناس الله يسامحهم يوم تقول له هذه سنة، السنة في عقله وفي ذهنه معناها أو تساوي الترك والتفريط. دعوني أذكر لكم هذا المثال. علي رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة وعلمهما أن يقولا قبل النوم سبحان الله 33 مرة، وأن يحمدانه 33 مرة، وأن يكبرانه 34 مرة، قال رضي الله عنه وأرضاه: ما تركت هذه الأذكار ولا ليلة واحدة إذا أردت النوم. فقيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. فانظروا بارك الله فيكم كيف أن الإنسان الموفق إذا استغل أوقاته في طاعة الله وفي النوافل كيف أنه يحافظ عليها ولا يفرط فيها. فلذلك سلمكم الله، هذه يعني النوافل معناها أن نحافظ على هذه النوافل، ولا تعني النوافل أبدا أن نفرط فيها وأن نتركها. لذلك إذا لاحت لك السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرط فيها. بعض الناس يسأل: طيب يجوز أن أصوم عاشوراء ولا أصوم تاسوعاء؟ أقول له: لماذا تطرح هذا السؤال من البداية؟ احرص على السنة، عظم ووقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكن لك الأجر العظيم عند الله. طيب النوافل والسنن مثل ماذا؟ مثل السنن الرواتب، هذه ينبغي علينا أن نحرص عليها، هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها: 2 ركعة قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 ركعة بعد الظهر، 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء. في كل يوم يبنى لك بإذن الله بيت في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الإنسان لو قطع نفسه من العمل في هذه الدنيا هل يستطيع أن يبني في كل يوم منزل؟ ما يستطيع. طيب لو بنى منزل في الدنيا، منازل الدنيا تحتاج إلى صيانة وتتكسر، تبقى 30-40 سنة ثم تنهدم على رؤوس أصحابها ربما. أما منازل الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بعض الناس يقول: أنا أحب الصيام، صم 3 أيام من كل شهر، والله إنها يسيرة وسهلة وميسرة. السلف الصالح ماذا كانوا يقولون؟ قدم طعام وأخر طعام وسيكون الصيام يسير عليك. قدم الطعام، طعام الفطور اجعله بارك الله فيك سحور، وطعام الغداء أخره واجعله فطورا، وستجد أن الأمر في البداية قد يصعب عليك، ثم تجد بأنك تقول لنفسك: أنا كيف فرط وضيعت على نفسي صيام الأيام الماضية؟ أوتر بارك الله فيك قبل النوم، صل ولو ركعة واحدة قبل النوم، وهذا أمر يسير وسهل جدا. فالمقصود أن نكثر من النوافل خاصة فيما يتعلق بالصلوات النوافل. أيضا بارك الله فيك إذا أردت الأجور العظيمة، فإذا أردت بارك الله فيك الأجور العظيمة أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن في ذكر الله الحسنات العظيمة بأيسر طريق. يا يعني بعض الناس يقول أنا أعاني في أثناء ذهابي للعمل من ازدحام مروري متعب ومضري. تستطيع أن تأتي بالأوراد العظيمة والأذكار الكثيرة وأنت متوجه إلى عملك وعائد من عملك، وستجد بأنك تنال الحسنات العظيمة بأيسر طريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. هذه الأذكار 10 مرات فقط، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كم يكون لك فيها من أجر؟ أجر عظيم، وهذا الذكر ما يأخذ منك دقيقتين. فلماذا نفرط ولماذا نضيع؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله العظيم، هذا الذكر يأخذ منك 3 دقائق، إذا أتيت بهذا الذكر في اليوم حطت عنك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم من 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله كيف مثل هذا الأمر؟ إن الإنسان في اليوم يحصل له 1000 حسنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. والله إنها لأجور عظيمة، والمحروم من يفرط في هذه الأجور. قال لي أحد العوام بأنه يحرص على كثرة الاستغفار، فكان يسبح في اليوم 1000 المرات. قال: وجدت خيرا عظيما، ووجدت بركة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا من النوافل والسنن ومن أعظمها كثرة تلاوة القرآن الكريم. ومن المؤلم حقا وصدقا أننا نجد أوقاتا كثيرة لدخول كافة مواقع التواصل الاجتماعي ثم نعتذر ونقول: لا يوجد عندنا وقت لقراءة القرآن الكريم. أتعلمون ما هو الأمر الذي لابد أن نتصارح فيه؟ قلوبنا لم تتق للقرآن، لم تشتاق للقرآن. لو اشتاقت للقرآن لوجدنا بأن عندنا أوقات كثيرة نقرأ فيها كلام الله سبحانه وتعالى. السلف كانوا يحرصون على ختم القرآن في الأسبوع مرة، وقال بعضهم بأن أقصى مدة للضعفاء وأصحاب الأشغال والأعمال أنهم يختمون في كل 40 يوم مرة. ولو عود الإنسان نفسه أن يقرأ في اليوم جزء واحد من القرآن لوجد أنه لن يتعطل عن أي عمل من الأعمال، ولكن الأمر إما توفيق من الله وإما حرمان. الإنسان يحرم الأجر ويحرم الحسنات. لك بكل حرف حسنة، والله يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أكثر من 700 ضعف. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذه أبواب عظيمة جدا كي تنال الحسنات بأيسر طريق بإذن الله عز وجل. فإن قال قائل: ما هي أسباب ضياع الأوقات؟ من أعظم أسباب ضياع الأوقات الأماني والتسويف والتأخير. ما هي الأماني؟ إن شاء الله إذا جاءت الإجازة سأبدأ بحفظ القرآن، إذا وصل عمري كذا وذهبت إلى الحج سأتوب إلى الله عز وجل. ويبدأ الإنسان يضع لنفسه أحلام في الخيال، أما في الواقع لا توجد هذه الأحلام من الناحية العملية والتطبيقية، فيفوته خير عظيم. لذلك بعض أهل العلم يعد ويذكر أن الأماني رأس مال المفاليس، وأنها من خدع الشيطان يخدع بها بعض العباد. لذلك كن صاحب همة وعزيمة، وتعوذ بالله من العجز والكسل، وبادر بارك الله فيك، وجد واجتهد، والأيام تمضي والأعمار تمضي. قبل أيام كنت أتحدث مع أحد الزملاء، ذكرنا مجموعة من الإخوة الكرام ذهبنا معهم للحج، تبين أن رحلة الحج كانت منذ 9 سنوات، والله كأنها غمضة عين. فالإنسان إذا وضع لنفسه الأماني الكثيرة دون عمل مرت عليه الأيام سدى. لا تسوف، بادر بارك الله فيك واجتهد في طاعة الله، واعلم بأن الإنسان قد يسوف ويؤخر ثم يندم، ولا ينفعه الندم في بعض الأحيان. أيضا من أعظم أسباب تشتيت، من أعظم أسباب ضياع الوقت، أن يكون الإنسان قد شتت نفسه. كيف شتت نفسه؟ أشاهد أحيانا بعض الأشخاص إذا سلم من الصلاة المكتوبة في المسجد، بعدما يسلم يمسك هاتفه مباشرة. يا أخي الكريم، ضع هاتفك على جنب، لا تشتت ذهنك، اذكر الله وأنت في راحة وطمأنينة وسكينة. بعض الناس إذا أراد أن يقرأ جزء من القرآن يريد يتصفح الهاتف ويقرأ جزء من القرآن، هذا التشتيت يضرك ضرر عظيم جدا. أيضا بعض الناس يشتت نفسه في مجالات كثيرة جدا، يريد أن يحفظ القرآن، يريد أن يطلب العلم، يريد أن يفعل كذا وكذا. إذا بدأ بأمر ما يصبر عليه يومين، انتقل إلى أمر آخر، ما يصبر على الثاني يومين، انتقل إلى الأمر الثالث والرابع وهكذا، وهذا يشتت نفسه ويضيع على نفسه العمر. لذلك جاء في الحديث استعن بالله ولا تعجز، يعني ضع لك هدف واستعن بالله وحث السير وجد واجتهد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، فاستعن بالله واثبت بارك الله فيك. طيب أذكر لكم بعض الطرق التي تعين على اغتنام الوقت. من أعظم هذه الطرق أن يستشعر الإنسان سرعة مرور الأعمار والأيام وكأنها والله غمضة عين. لو سألت رجل عمره الآن 40 قل له تذكر أيام الدراسة في الثانوية العامة؟ يقول نعم. هذه الأيام 20 سنة تقريبا أو 22 سنة، كيف مرت عليك؟ يقول كلمح البصر. لذلك الإمام أحمد يقول ما شبهت الشباب بشيء إلا بشيء كان في كمي فسقط. يعني لو وضعت شيء في الكم ثم سقط منك هذا الشيء يسقط سريعا لأن ما في شيء يمسكه. كذلك الشباب يتولى عن الإنسان سريعا، فاغتنم أيام بقائك في هذه الدنيا. أيضا من أعظم الطرق النافعة التي تعينك على اغتنام الوقت أن تعطي كل ذي حق حقه. الطاعات لها حقها، الأرحام لهم حقهم، الوالدين لهم حقهم، أيضا الأصدقاء لهم حقهم. للأسف الشديد بعض الناس يخلط هذا بهذا، جلس مع والديه مسك هاتفه، يقرأ القرآن انشغل بكذا وكذا، جلس مع أصدقائه انشغل بكذا وكذا. أعطي كل ذي حق حقه واحزم مع نفسك وستجد أنك تستفيد بإذن الله عز وجل. أيضا من طرق اغتنام الأوقات، وبما أن المؤسسة الكريمة مؤسسة رأس الخيمة هي التي تنظم هذه المحاضرة، ضع لك هدفا بعيدا وجد واجتهد فيه. ومن أعظم الأهداف أيها الأحبة الكرام حفظ القرآن الكريم. ضع لك هذا الهدف، احفظ القرآن ما أقول في 5 سنوات، في 10 سنوات، المهم أن تبدأ وتستعين بالله عز وجل. ولو حفظ في السنة الواحدة بارك الله فيك 3 أجزاء أو 4 أجزاء أو 5 أجزاء فإنك ستحفظ شيئا كبيرا من القرآن خلال سنوات يسيرة. فضع لك هذا الهدف وجد واجتهد فيه. وكما قيل من لي بمثل سيرك المدلل يمشي هوينا ويجف الأول. هذا الذي يمشي بجد واجتهاد وثبات يتقدم على غيره ممن يجد في أول الأيام ثم تفتر همته. فإذا استشعر الإنسان أن أيام هذه الدنيا تمضي سريعة فجد واجتهد ووضع له هدف وسعى إليه سعيا عظيما، يجد بأن النفس قد تستثقل الأمر في البداية ثم يكون الأمر سهلا ميسرا عليها. ختاما أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم طرق استغلال الوقت واغتنام العمر أنك رعاك الله وبارك الله فيك تكثر من سؤال الله البركة ومن سؤال الله الخير، وتدعو الله عز وجل أن يبارك في عمرك وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا باغتنام الأوقات في طاعته، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجزي كل من سعى في تنظيم هذه المحاضرة خير الجزاء، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يطيل أعمارهم على البر والتقوى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أجمعين.